أحسن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه المسمى بجوامع الأخبار الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي زكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي ساكن البادية، والغالب على الأعراب الغالب عليهم الجهل والجفاء، فقال: يا رسول الله، دلني أي أرشدني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قوله عليه الصلاة والسلام: تعبد الله، العبادة تطلق على معنيين: على فعل العابد، وعلى المتعبد به. العبادة تطلق على فعل العابد وعلى المتعبد به، فأما إطلاقها على فعل العابد فمعناها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما، التذلل للمعبود وهو الله عز وجل حبا وتعظيما، فبالحب يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. وهذان أعني المحبة والتعظيم هما ركن العبادة، ركن العبادة المحبة والتعظيم. فبالمحبة يكون الطلب وفعل المأمور، وبالتعظيم يكون الهرب وترك المحظور. الإطلاق الثاني من إطلاق العبادة تطلق على المتعبد به، يعني ما يتعبد الإنسان به، وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والصيام والحج، هذه أعمال ظاهرة، والباطنة كالاستغاثة والاستعانة والتوكل والإنابة والخشية وما أشبه ذلك، فكل هذا يسمى عبادة. قال: تعبد الله، وإنما أوصاه الله عز وجل بالعبادة لأنها التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وقول شيئا نكرة في سياق النفي، فيشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر، يعني لا تشرك بالله أي شرك كان، سواء كان شركا أكبر أم كان شركا أصغر. والشرك الأكبر ضابطه أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كمن ذبح أو نذر أو استغاث أو سجد أو صلى أو نحو ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر. والشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر إلا أنه لا يخرج من الملة. وقال بعض العلماء في حده إن الشرك الأصغر ما أطلق الشارع عليه وصف الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة. فالمهم أن قوله ولا تشرك به شيئا يشمل جميع أنواع، يشمل الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر. قال وتقيم الصلاة، تقيم الصلاة أي تأتي بها قائمة. وتأمل هنا لم يقل وتصلي، بل قال وتقيم الصلاة، لأنه ليس الشأن أن تصلي ولكن الشأن أن تقيم الصلاة، يعني أن تأتي بها قائمة مستقيمة كما أمر الله تعالى. ولا تكون الصلاة مستقيمة قائمة إلا إذا أتى الإنسان بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. قال والصلاة هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله وتقيم الصلاة المكتوبة، المكتوبة، لأن الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب سنة. فالفرائض التي فرضها الله عز وجل مما يتكرر في كل يوم وليلة هي الصلوات الخمس، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهناك صلوات لها أسباب كصلاة الكسوف وصلاة العيد، لها أيضا زمن، لكن المراد الصلاة المكتوبة أي التي افترضها الله عز وجل على عباده. وتؤتي الزكاة، وتؤدي الزكاة، تؤدي الزكاة يعني إلى مستحقها. والزكاة هي التعبد لله بإخراج حق مالي واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. ولهذا قال وتؤدي إلى من؟ إلى الأصناف الثمانية الذين بين الله عز وجل أن الزكاة لا تصرف إلا إليهم. فقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال وتصوم رمضان، تصوم رمضان، وصيام رمضان أحد أركان الإسلام. والصيام بمعنى التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهنا إشكال في الحديث، وهو أنه لم يذكر، يعني ذكر أركان الإسلام لم يذكر الحج والشهادتين. أما عدم ذكر الشهادتين فإن التعبد لله عز وجل عبادة الله وعدم الإشراك متضمن لذلك. فقوله تعبد الله، لا يمكن أن يعبد الإنسان الله عز وجل إلا إذا أقر بالشهادتين. وأما الإشكال الثاني وهو عدم ذكر الحج، فيجاب عنه من أحد جوابين، إما أن يكون ذلك قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة من الهجرة، فيكون هذا الحديث قبل ذلك، أو إن كان الحديث بعد فرض الحج فلعل الحج لم يأتي زمنه بعد، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أنه فقير ليس عنده مال يحج به، ولذلك لم يذكر عليه الصلاة والسلام الحج. فقال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا. أقسم هذا الرجل قال والذي نفسي بيده، أقسم بالله عز وجل، قال لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وهذا دليل على أن هذه الأعمال سبب من أسباب دخول الجنة. فيستفاد من هذا الحديث فضيلة هذه الأعمال التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وهي عبادة الله وعدم الإشراك به، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأنها سبب من أسباب دخول الجنة. ومنها أيضا أن الله عز وجل جعل لدخول الجنة أسبابا، فهناك أسباب لدخول الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالجنة جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهلها لدخولها أسباب، منها هذا الذي ذكر في هذا الحديث. ويستفاد من هذا الحديث أيضا فضيلة الدلالة، فضيلة الدلالة والإرشاد إلى الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الرجل إلى الخير. والدلالة على الخير فيها فضل عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز القسم بدون استقسام، جواز القسم بدون استقسام، يعني أنه يجوز للإنسان أن يقسم وأن يحلف بدون أن يطلب منه الحلف. وقد أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في مواضع ثلاثة، في ثلاث مواضع لا رابع لها. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن، قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. والإقسام إنما يكون للتوكيد، يعني القسم نوع من أنواع التوكيد، يعني توكيد الكلام، وإنما يكون إذا وإنما يحسن إذا قصد به التوكيد. وقد ذكر علماء البلاغة أن المخاطب من حيث توكيد الكلام بالنسبة إليه له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون المخاطب خالي الذهن، ليس هناك ما يشوش ذهنه وفكره، فهنا يلقى إليه الكلام من غير توكيد، فتقول مثلا قدم زيد، لأنه ليس هناك ما يشوش عليه فكرة. الحال الثانية أن يكون المخاطب مترددا، عنده تردد، قالوا فيحسن التوكيد بقسم أو غيره، فتقول مثلا لقد قدم زيد، بدلا من قدم زيد تقول لقد قدم زيد، أو والله لقد قدم زيد. والحال الثالثة أن يكون المخاطب منكرا، قالوا فيجب التوكيد بقسم أو غيره. إذن التوكيد بالنسبة للكلام إنما يجب إذا كان المخاطب منكرا، ويحسن إذا كان مترددا، وأما إذا كان المخاطب خالي الذهن فهنا إن أقسم أو إن أتى بتوكيد فحسن، وإلا فلا يلزم. وفيه أيضا دليل على أن من فعل هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد عليها ولم ينقص فإنها سبب من أسباب دخول الجنة، لكن لا ينافي أن يكون هناك واجبات أخرى وجبت من قبل الشرع، لكن هذه أصول الدين وأركان الدين. ويستفاد من هذا الحديث أيضا البشارة لهذا الرجل بالجنة، البشارة لهذا الرجل بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والبشارة بدخول الجنة تكون بالعين وتكون بالوصف، فتكون بالعين، فتكون الشهادة بالعين لمن شهد له الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بعينه. وتكون الشهادة بالوصف، فنقول مثلا كل مؤمن في الجنة، كل مؤمن في الجنة، هذا بالوصف، كما نقول كل كافر فهو في النار. أما الشهادة لشخص بعينه فهذا لا يشهد له بعينه إلا من شهد له الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله أو اتفقت الأمة على جلالة قدره ونحو ذلك. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله ورسوله، وإلا فإن كل مؤمن في الجنة وكل كافر يكون في النار. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الخامس عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم.
نعم. يقول عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه وصية جامعة تجمع له خيري الدنيا والآخرة. وقوله قل لي في الإسلام، الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما الإسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة، فإنه يسمى إسلاما. وعلى هذا فالأمم السابقة أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام هم مسلمون، ولهذا قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال عز وجل عن نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، إلى أن قال وأمرت أن أكون من المسلمين. إذن الإسلام له معنى عام وهو الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. ويطلق الإسلام على معنى خاص وهو الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمراد بالإسلام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المراد بالإسلام هنا من يبتغي غير الإسلام، لا نقول الإسلام يعني الشرائع السابقة، لا، المراد بالإسلام الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فكل من تدين بدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فدينه باطل، جميع الأديان باطلة، وهذه عقيدة يجب على كل مسلم أن يعتقدها، أن كل دين سوى دين الإسلام فإنه دين باطل غير مقبول ولا مرضي عند الله، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين اليهودية باطل ودين النصرانية باطل، ومن باب أولى المجوسية والبوذية والشيوعية والإلحادية وغيرها، لأنه إذا كان اليهود والنصارى دينهم باطل مع أنهم أصحاب كتاب فغيرهم من باب أولى. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أمره بأمرين: قل آمنت بالله ثم استقم. أولا قول قل آمنت بالله، ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، آمن أي صدق، ومنه قول الله تعالى في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا. وأما شرعا فهو التصديق الذي يستلزم القبول والإذعان، تصديق يستلزم القبول والإذعان، فهو اعتقاد، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الإيمان أيها الإخوة يتعلق بهذه الأمور الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قول باللسان يعني أن تنطق بلسانك، واعتقاد بالجنان أن تعتقد بقلبك، وعمل بالأركان أن تعمل. وقد اجتمعت هذه الثلاثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الأركان، والحياء 6 شعب الإيمان. الحياء أين يكون؟ في القلب. إذن هذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قد جمع، والحياء 6 شعب الإيمان، قد جمع أنواع، قد جمع الثلاثة. فقول اللسان في قول الإيمان أعلى، فقول اللسان في قول أعلاها قول لا إله إلا الله، واعتقاد الجنان الحياء 6 شعب الإيمان، وعمل الأركان وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذن هذا هو الإيمان. والإيمان كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على ماذا؟ استقم على شريعة الله، وذلك بسلوك الطريق المستقيم والمنهج القويم، أن تسلك الطريق المستقيم والمنهج القويم باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، لأن قوله قل آمنت بالله ثم استقم كلام جامع يجمع خير الدنيا والآخرة، وفيه أيضا دليل على فضيلة الإيمان بالله عز وجل لقول قل آمنت بالله، وفيه أيضا دليل على فضيلة الاستقامة. ومما يدل على فضيلة الاستقامة قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال عز وجل فاستقم كما أمرت. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأولى في التعبير عن الرجل الصالح أن يقال رجل مستقيم، ولا يقال كما تعهد كما يعني يتردد على ألسنة الناس أن يقال رجل ملتزم. الأولى أن تقول رجل مستقيم، هذا الشاب مستقيم، ولا تقول رجل ملتزم. لماذا؟ نقول لسببين. السبب الأول أن لفظ الاستقامة هو اللفظ الوارد في الكتاب والسنة، قال الله تعالى فاستقم كما أمرت، وقال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال فاستقيموا إليه واستغفروه. فكل النصوص الشرعية تأمر بالاستقامة ولا تأمر بالالتزام. ثانيا أيضا أن كلمة ملتزم عند الفقهاء يدخل فيها اليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم، فكل من عاش في بلاد المسلمين والتزم بأحكام المسلمين يسمى ملتزم. يعني أنا النصارى الموجودون الآن في بلاد الإسلام الذين يلتزمون أحكام الإسلام يسمون ملتزم، الواحد منهم يسمى ملتزم. ليش؟ لأنه يلتزم أحكام الشريعة ويلتزم أحكام البلد وأنظمة البلد. فأنت إذا قلت ملتزم فمعنى ذلك أنك يعني أن هذا التعبير ليس جامعا ليس مانعا، فيدخل فيه اليهودي والنصراني وغيره من ممن التزم أحكام الإسلام. ولذلك الفقهاء رحمهم الله في كتاب الحدود لما ذكروا الحدود قالوا لا يجب الحد إلا على عاقل بالغ ملتزم. الحد حد الزنا والسرقة على من يجب؟ قال لا يجب إلا على عاقل بالغ ملتزم. إيش معنى ملتزم؟ يعني ملتزم لأحكام الإسلام، ولم يقولوا ملتزم يعني ملتزم بالدين، وإنما قالوا ملتزم يعني ملتزما أحكام الشريعة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث السادس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي والمؤمن من أمينه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله.
نعم. يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قيل إسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قيل إيمان دخل فيه الإسلام، وإذا قيل إسلام وإيمان فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. انتبه. إذا الإسلام والإيمان إذا اجتمع قيل إسلام وإيمان، فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة الاعتقاد. ولذلك لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، هذه كلها أعمال ظاهرة. فقال أخبرني عن الإيمان، ماذا قال؟ قال أن تؤمن، والإيمان محله القلب. فإذا قيل إسلام وإيمان، فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة. ولهذا قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن البيت ظاهره الإسلام. أما إذا أفرد أحدهما فإنه يدخل في الآخر، إذا قال هذا مسلم يدخل فيه المؤمن، وإذا قال مؤمن يدخل فيه المسلم. يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم المسلمون من لسانه بحيث يكف أذية لسانه من كذب وغيبة ونميمة وسب وشتم وقذف وغير ذلك. فالمسلم من شأن المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه، يعني من شر لسانه، فيسلمون من كذبه وغيبته ونميمته وسبه وشتمه وقذفه إلى غير ذلك. وسلم المسلمون أيضا من يده بالعدوان، بأن يعتدي على الناس بدمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. يقول: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا المهاجر، وهذا معنى عام من معاني الهجرة، وإلا فقد تقدم لنا أن الهجرة لها معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى الخاص للهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والمعنى العام له ثلاث إطلاقات: هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. فهجرة المكان أن يهجر المكان الذي يعصى فيه الله إلى المكان الذي يطاع فيه، هذا يسمى هجرة. وهجرة العمل بأن يهجر ما نهى الله عنه كما في الحديث. وهجرة العامل بأن يهجر العامل الذي يجاهر بالمعصية إذا كان في هجره ردع وزجر له. قال: وزاد الترمذي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أمنوه على دمائهم بحيث لم يتعرض لأحد في دمه، لا في النفس ولا فيما دونها. وأمنوه أيضا على أموالهم بحيث لا يسرق ولا يخون في وديعة أو يجحد عارية أو ما أشبه ذلك. فمن شأن المؤمن أن يأمنه الناس على دمائهم، فلا يعتدي على دم مسلم لا في النفس أو فيما دونها. ويأمنونه أيضا على أموالهم وكذلك أيضا على أعراضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقول: وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. الجهاد هو بذل الجهد والطاقة لإدراك أمر شاق، هذا معنى الجهاد، بذل الجهد والطاقة لإدراك أمر شاق. والجهاد نوعان بل ثلاثة أنواع: جهاد للنفس، وجهاد باللسان، وجهاد بالمال، وجهاد بالبدن، بل هو أربعة أنواع. جهاد النفس ومعناه حمل النفس على طاعة الله، أن تحمل نفسك، تجاهد نفسك على طاعة الله عز وجل، لأن النفس تحتاج منك إلى مجاهدة. فهناك نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء، نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء. النفس المطمئنة تحثك على الخير وترغبك فيه، والنفس الأمارة بالسوء تحثك على السوء والشر وترغبك فيه. والنفس اللوامة قيل إنها نفس ثالثة، وقيل إنها وصف للنفسين، تلومك على الخير وعلى الشر، تلومك على الخير والشر، والإنسان بينهما يعني بين النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة، بينهما بقدر الله عز وجل وبحسب نيته وصدقه في طلب ما عند الله. هذا جهاد النفس. إذن إلزامك نفسك بالطاعات يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، فتصبر وتصابر حتى تكون الطاعة مألوفة عندك، تألف الطاعة وينشرح صدرك لها وتطمئن نفسك بها. واعلم أن نفسك إذا أذللتها للطاعة مرة ذلت لها مرات، ونفسك حقيقة إن أعززتها فقد أذللتها، وإن أذللتها فقد أعززتها. إن أعززت نفسك وتركتها على هواها فقد أذللتها، وإن أذللت نفسك لله عز وجل بخضوعك لأوامر الله وصبرك ومصابرتك على طاعة الله فقد أعززت نفسك. فنفسك إن أذللتها في طاعة الله فقد أعززتها، وإن أعززتها وتركتها على هواها فقد أذللتها. ثانيا، يكون الجهاد أيضا باللسان، وذلك بالدعوة وتعليم العلم. فالعلم نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. عندنا جهادان: جهاد كفار بالسيف والسنان، وجهاد المنافقين ويكون بالعلم والبيان. والأمة الإسلامية اليوم في حاجة، بل في ضرورة، إلى هذا النوع من الجهاد، وهو جهاد العلم والبيان والدعوة، نظرا لكثرة الجهل، ونظرا لأنه قد ادعى العلم من ليس معروفا بالعلم. هناك أدعياء متعالمون يدعون العلم ويدعون الفتوى ويضلون الناس بغير هدى من الله عز وجل. وأيضا ظهرت بعض البدع والخرافات التي تحتاج إلى بيان من أئمة الدين، من العلماء الراسخين في العلم. النوع الثالث من أنواع الجهاد: الجهاد بالمال. الجهاد بالمال، بأن يبذل ماله في الجهاد في سبيل الله بنوعيه، سواء بذله في جهاد العلم والبيان أو بذله في جهاد السيف والسنان. ولهذا جعل الله تعالى الجهاد في سبيله مصرفا من مصارف الزكاة، فقال: إنما الصدقات للفقراء، إلى أن قال: وفي سبيل الله وابن السبيل. الرابع: جهاد البدن. الجهاد بالبدن، يعني القتال بالبدن، وهذا الأصل فيه أنه فرض كفاية. الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، ويكون الجهاد فرض عين في مسائل أربع. الجهاد يكون فرض عين في مسائل أربع. المسألة الأولى: إذا حضر صف القتال فإنه لا يجوز له أن يخرج منه، بل يجب أن يجاهد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه المسألة الأولى: إذا حضر الصف. المسألة الثانية من المسائل التي يجب فيها الجهاد عينا: إذا استنفره الإمام، بأن قال: انفروا إلى الجهاد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. والمسألة الثالثة من المسائل إذا حصر بلده العدو، يعني دهم بلده العدو، فإنه يجب عليه أيضا أن يجاهد وأن يدافع عن نفسه وعن حرمته والمسلمين، لأن هذا داخل في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والمسألة الرابعة إذا احتاج إليه، إذا احتاج المسلمون إليه، كما لو فرض أن هناك آلة من الآلات أو معدة من المعدات لا يعرف إعمالها إلا هو، يعني لا يعرف تشغيلها والعمل بها إلا هذا الرجل لكونه مهندسا أو نحو ذلك، فيجب عليه حينئذ الجهاد. إذن هذه المسائل الأربع هي التي يجب فيها الجهاد في سبيل الله، وهي إذا حضر الصف، إذا حضره أو حصره أو استنفر أو احتيج إليه، أربع: إذا حضر الصف أو حصره العدو أو إيش استنفر أو احتيج إليه، فهذه أربع مسائل يكون الجهاد فيها فرض عين. والجهاد أيضا أيها الإخوة لا بد له من راية ولا بد له من إذن إمام، ليس الأمر فوضى كل يحمل سيفه ويذهب ويقاتل، لا، لا بد في الجهاد من أن يكون تحت راية، تحت راية، لأنه إذا لم يكن هناك راية كان الأمر فوضى وأصبح الأمر أشبه ما يكون بحروب العصابات. لكن الجهاد في الإسلام لا بد أن يكون مرتبا منظما، ولذلك قال العلماء لا يقاتل إلا تحت راية، تحت راية إمام من المسلمين. فأما إذا لم يكن هناك راية فإنه لا يكون القتال. نعم، بس نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.